يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 18 من شهر جماد الثانية لعام 46 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة، شفاه الله وعافاه ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 68 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نحافظ على نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره وكرمه أن يسرنا أو أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى الحق المبين الذي هو في الأصل غاية كل مسلم، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا دائما وأبدا إلى مرضاته، وأن يحفظنا في بلدنا، وأن يحفظ بنا، وأن يجعلنا هداة مهديين. أولا، قبل الشروع في أسئلة هذا اللقاء، أود أن أتوجه بالشكر لكافة إخواني على تعاطفهم وسؤالهم وطلب اطمئنانهم على أخيهم إن دل هذا إنما يدل على صدق الترابط بيننا جميعا. كيف لا وقد وصفنا ربنا تبارك وتعالى بقوله إنما المؤمنون إخوة. مقتضى هذه الأخوة كان من حق الأخ على أخيه أن يسأل عنه وأن يطمئن عليه وأن يواسيه ويؤازره بما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولو عبر هذه الوسائل فلهم مني جميعا خالص الشكر والتقدير، وأخص بالذكر منهم إخواني المشايخ الذين اتصل بعضهم مشكورا يسأل ويريد أن يطمئن على أخيه. فبارك الله في الجميع وجمعنا وإياكم في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونشرع الآن في ما وصلنا من أسئلة إخواننا، ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء الذي نسأله جل في علاه أن يكون لقاء موفقا نافعا لنا ولسائر إخواننا. وكما سمعتم من أخي يوسف وفقه الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه، فهذا سؤال من الأسئلة المهمة والذي ينبغي أن نتمعن في الجواب، لأنه يتضمن توجيه نصائح العلماء الأجلاء في هذا الباب، وهو ما يتعلق بالمحافظة على نعمة الأمن والاستقرار كما قال السائل في بلادنا. وهذا في الحقيقة مطلب من المطالب الشرعية، ليس خاصا ببلادنا فحسب، بل هو يعم سائر البلاد وخاصة البلاد الإسلامية. والأمن على أنواع كثيرة، والناس ربما صبوا جل اهتمامهم أفرادا وجماعات وحكومات على أنواع من الأمن دون غيرها، مع أنها بالغة الأهمية. فصرفوا جهودهم وسخروا لهذا وسائل كثيرة واجتهدوا اجتهادا كبيرا يشكرون عليه في الحقيقة، ولكن ينبغي التنبيه على غيره من الأنواع الأخرى، وخاصة إذا كانت بتلك الأهمية، من أن أهميتها بالغة ومنزلتها عظيمة، كالأمن العقدي بالمحافظة على عقيدة الناس في بلادهم، وقصدنا بالعقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة، مما يضادها من غيرها من العقائد الباطلة. وهذا لا يكون إلا بالإشادة بالعلم وأهله، وتقديم هؤلاء على غيرهم، وفتح ما يوصف بسوق العلم من اختيار الأكفاء من أهله من ذوي الاختصاصات العلمية في شتى الفنون والعلوم الشرعية، وعلى رأسها العقيدة، وأن يكون منهجهم في هذا منهجا قويما يتبعون فيه ما كان عليه سلفهم، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من تأخر من هذه الأمة إذا حقق إيمان من سبقهم فيه من سلف هذه الأمة على ما كانوا عليه في معتقدهم، فقد بشره الله تبارك وتعالى بهذا الفضل، وخصه بهذا الثواب، نال الهداية التي هي مطلب كل مؤمن، وبضرورة تدريسها في مراحل التعليم كلها. ولنتقي الله تبارك وتعالى في إبعاد هذه العلوم عن مدارس الأمة في محاولة لعلمنتها كما هي دعوة العلمانيين أعداء هذه الأمة الحقيقيين. لا بد من مواجهة هذا المد والوقوف على بيان خطره والتحذير من شره. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يمكنهم من مخططاتهم في بلادنا وبلاد المسلمين جميعا. والأنواع الأخرى التي يهتم بها الناس أكثر في هذا الزمان، كالأمن الغذائي والأمن على البلاد في حفظ الأنفس والممتلكات، وهذه من المقاصد الشرعية التي تدخل تحت المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة الغراء من حفظ
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الأعراض، وهذا من أولويات مهام ولاة الأمور في بلاد المسلمين جميعا. ربما قطعت أشواط وتحقق نتائج متعلقة بهذين النوعين، الأمن في البلاد والأمن على العباد، والأمن الغذائي المتعلق بما ننتجه من محاصيل زراعية مختلفة ومتنوعة نكتفي بها عن استيراد غيرها، ومد يد السؤال إلى ربما أعداء هذه الأمة. وقد كنا عالة على غيرنا ننتظر أن يأتينا القمح من روسيا ومن ومن فرنسا ومن أوكرانيا ومن الولايات المتحدة وغيرها، وبسبب الجهود المبذولة في هذا الباب من قبل قيادتنا وولاة أمورنا استطعنا أن نصل إلى تحقيق الأمن الغذائي في هذا الباب، وهذا كما وعد به رئيس الجمهورية خلال السنة القادمة بحول الله، وهذا إنجاز عظيم يذكر فيشكر، وندعو الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أن يوفق ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. والأمن المتعلق بالأمن على الأنفس والممتلكات، وهذا الذي ترصد له هذه الميزانيات ويخصص له وزارات وإدارات كإدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، والتي جهودها معلومة مشاهدة مشهود لها بالإنجازات وبما حقق هؤلاء الرجال الذين هم جنود خفاء هذه الأمة والواقفون على ثغورها والمواجهين للمفسدين والعصابات بكل أنواعها. شكر الله سعيهم وتقبل أعمالهم وثبتهم على ما هم عليه، وهذه لا تقل أهميتها عن غيرها كذلك، وهي من أجل نعم الله علينا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله جل وعلا أمن أهل مكة على أنفسهم وأموالهم وقوتهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلا يخاف فيها أحد ولا يعتدى فيها على أحد، يصبح الإنسان مطمئن على نفسه وعلى أهله وولده، والإنسان ما عليه إلا أن يعتبر ويتعظ بغيره إذا نظر حوله ورأى حال تلك البلاد وأهلها ممن ظلموا ظلما شديدا وسلطت عليهم أنواع العذاب كلها من اعتقال وسجن وتقتيل وتنكيل، لا لشيء إلا أنهم ربما من جنسية معينة أو من مذهب معين، كتسليط الروافض الأشرار على أهل السنة في بلاد العراق وفي بلاد اليمن وفي غيرها من البلاد التي وجد فيها هؤلاء الأشرار وتمكنوا من زمام أمورها. وسوريا مؤخرا والتي طهرها الله جل وعلا من فلولهم وجيوبهم من تلك الميليشيات الشيعية الحاقدة التي كانت تنكل وتقتل أهل السنة والجماعة، من ظلمة حزب الشيطان الذي يسمونه بحزب الله، والله تبارك وتعالى بريء من شر هؤلاء وحقدهم وفسادهم، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يبدد شملهم وأن يجعل الدائرة عليهم، وكذلك يفعلون في العراق مما يعرف بالحشد الشعبي، وهو حشد رافضي شيعي خبيث مما يفعله الحوثيون من أتباع الفرس وأشرارها من أتباع الخميني عليه من الله ما يستحق. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله على العباد، ثبتت بنصوص الكتاب والسنة من مثل هذه الآيات، ونصوص قلت الكتاب ونصوص السنة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فضل عظيم في هذه النعمة التي تكون سببا في الخيرات كلها، في أن يتعبد الناس ربهم وأن يقيموا شعائر دينهم وأن يتعلموا هذا الدين وهم في راحة من أمرهم وأمن واستقرار في بلادهم. هذه النعمة نحافظ عليها بعد اعتقادنا فيها هذا المعتقد، وأنها مطلب من المطالب الشرعية المهمة، وأنها نعمة من نعم الله على عباده، بأن نقابل نعمته بصدق الشكر له تبارك وتعالى. ومن شكرنا لهذه النعمة أن نستخدمها فيما يرضيه تبارك وتعالى، أن نغتنم هذه الفرصة السانحة ونمضي فيما فيه مصالحنا، مصالحنا الدينية بالدرجة الأولى والدنيوية كذلك. وشريعة الإسلام جاءت لحفظ المصالح ودفع المفاسد كلها، خاصة ما تعلق بمفاسد التضليل العقدي والانحراف الفكري الذي نرعاه في أبنائنا منذ نعومة أظافرهم، بأن ندرسه في مدارسنا لنشر هذا الوعي بينهم، وأن يدرس في مساجدنا ليلقن لهم، وأن هذه نعمة حافظوا عليها، حافظوا عليها بصدق شكر المنعم علينا فيها، لأن الشكر هو الذي يزيد منها ويستجلب بركتها. والكفر بها بأن نتنكر لوجودها، بأن نصرفها فيما لا يرضي المنعم بها علينا فتذهب منا وترتفع عنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا يغبنون؟ يغبنون لأنهم ضيعوها وما استفادوا منها، غبنوا أي خسروا بسببها. الله أعطاهم تلك الصحة والعافية في الأبدان وعوض أن يصرفوها فيما يرضيه صرفوها في مساخطه وما يغضبه تبارك وتعالى، صرفوها بأنواع المعاصي والمنكرات نعوذ بالله منها ومن شر أهلها. هذا شيء يعلم للصغار، بل يلقن لهم تلقينا حتى إذا نشأوا نشأة صحيحة فيها تعظيم لهذا الأمور، وفيها غرس لإرادة المحافظة عليها بكل ما أوتوا من قوة. من الأمثلة الدالة على ذلك أننا في مجتمعنا ربما نرى أن التبليغ عن الأشرار والمجرمين تواطؤ مع السلطة، حتى أننا في بعضنا يعير بعضنا البعض، يقول عنه ويصفونه بالبياع، والبياع معروف يعني سمعته السيئة، لأنه كان أيام الاستعمار الغاشم صفة لأولئك الخونة الذين خانوا أهلهم وبلادهم ودينهم، يبلغون الكافر عن إخوانهم إذا وجد مجاهدون في منطقة، يخبرون بهم العدو المجرم الكافر الظالم، فكانوا منبوذين، بل ولا زالوا إلى يومنا هذا، ما زال أبناؤهم وأذنابهم ينشرون السموم ويسعون في الأرض فسادا. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وهذا النوع من البلاغ فيه مصلحة شرعية عظيمة تصب في الحفاظ على الأمن، يراها غالب الناس أنها تواطؤ مع الدولة أو الحكومة، وهذا عندهم عيب من العيوب، وهو في حقيقة أمره من الناحية الشرعية من التعاون على البر والتقوى، من التعاون مع ولاة الأمر فيما فيه خير ومصالح العباد، أو يبلغون عن مروجي المخدرات والمتعاملين بها الذين يسعون في الفساد والإفساد. الناس ربما لا يرون هذا الفساد بقدر ما يروا ما اعتقدوا أنه فساد، وهو التبليغ، والتبليغ قد يكون بباطل وقد يكون بحق، وما كان بحق فهو واجب على العباد حفظا لمصالح أمتهم ودفعا للشر عن أهلهم. وقس على ذلك من أمثال هذه الذهنيات المخالفة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله السلام في ديننا وفي أنفسنا وأموالنا وأهلنا. والكلام في هذا قد يطول، أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يدفع عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السلع المحتجزة التي تباع في المزاد العلني، وجزاكم الله خيرا؟
أما فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بهذه المعاملة التي ذكرها السائل، وقد سبق الحديث عنها فيما سبق من اللقاءات المتعلقة بالمزاد العلني أو سلع المزاد العلني، وهذه تبيعها بعض المؤسسات كمؤسسة الجمارك مثلا أو بعض الشركات بعد أن تريد تجديد عتادها ووسائلها وما إلى ذلك، فتقوم بعملية بيع عن طريق المزاد العلني، يعني يدعى الناس المهتمون بمثل هذا ويوضع حد أدنى والناس تزايد على ذلك الحد، يعني لمن يزيد، هذا يقول 1000 وهذا يقول 1200 وهذا يقول 1500 حتى ينتهي بهم المطاف إلى حد معين. صاحب ذاك الحد وذاك المبلغ هو الذي تباع له هذه السلع. أما عن أصل هذه المعاملة فجائز البيع لمن يزيد، وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما عن نوع المزاد والجهة التي تنظمه، هذا الذي يعتبر محل نظر عند العلماء. بمعنى هذه السلع إما أن تكون سلع محتجزة بحق، وإما أن تكون بباطل، يعني واحد حجز له السلعة ظلما وعدوانا، مثلا طلب منه دفع رشوة، قال أنا والله ما ندفع الرشوة حتى ولو حجزتم هذه السلع، فتحجز له، هذا ظلما وعدوانا، لأن هذا ليس بحق بل هو باطل، يعني قضية الجمركة على السلعة هذه وفيها كلام لأهل العلم، ناهيك أن تكون على هذه الجمركة جمركة أخرى، الأولى ربما فيها مخالفة للشرع والثانية فيها مخالفة للنظام وللأحكام السائدة في البلد ولأوامر ولاة الأمور من المسلمين، فهذه من السلع التي لا يجوز شراؤها لأنها من الإعانة على الإثم والعدوان، هذا ظلم في ماله وانت تعين بشرائه فلا ينبغي ولا يجوز. أما إذا احتجزت بحق كأن يكون ولي الأمر منع مثل هذه السلع من الدخول وانت تحتال وتدخلها بطريقة ملتوية، تقول أنا جبت الحاوية هذه المغلقة فيها مثلا سراويل ويلقاو فيها أحذية كما يقولوا بالاصطلاحات نتاعهم، يعني تعمية في التصريح، تصريح كاذب، القصد منه الاحتيال، الاحتيال على هذه المصالح، فهذا يعتبر بحق وإن كان هذا الحق ما هوش حق شرعي إلا أنه يؤدي إلى الحقوق الشرعية لأن ولي الأمر أمر به، وولي الأمر مطاع فيما هو ليس بمعصية لله عز وجل. لا طاعة على قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالتالي مثل هذه السلع إذا اشتراها من اشتراها فلا حرج عليه، وقس على ذلك، وقس على ذلك في مثل هذا الباب، يعني من مثل غيرها من الصور. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تداول العملات الرقمية ببيع وشراء عملات رقمية تعتمد على توصيات شخص متمكن في مجال دراسة وتحليل صعود ونزول قيمة العملة؟ إذا قال بع تبيع، وإذا قال اشتري تشتري، وبعض الأحيان يقول بع في الدقيقة الفلانية أو اشتري في الدقيقة الفلانية، وغالب احتمالاته مصيبة، فهل هذا يعتبر من الرهان أو القمار المحرم؟ وما حكم أمواله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول صاحب السؤال: ما حكم تداول العملات الرقمية ببيع وشراء وما إلى ذلك؟ وذكر أن هذه العملات الرقمية تعتمد على توصيات شخص متمكن في مجال في هذا المجال. هذه من المعاملات الحديثة التي البث فيها ينبغي أن يكون من قبل المجامع الفقهية، ولا يبث فيها إلا كبار العلماء. ولهذا أرجئ هذا الجواب على هذا السؤال إلى لقاء قادم بحول الله، أتمكن فيه من مراجعة اجتهادات هذه المجامع والعلماء في هذه المسألة حتى يكون الجواب مؤسسا، ولا نأتي بشيء لم نسبق إليه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولزم منزلته، ونحن منزلتنا كطلبة علم نجتهد إلى معرفة الحق وتحريه بالسؤال عنه والبحث فيه ومراجعة ما قاله الأكابر في هذا الباب ونقله إلى إخواننا بأمانة وصدق. نسأله جل وعلا أن يوفقنا في هذا المسعى، وأن يسددنا وسائر إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بحكم التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة، يعني في حال خطبته، هذه المسألة قد تطرق لها وأفاد فيها جمع من علمائنا، ذكروا أن النصوص العامة التي تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكرنا له ذكرناه أو ذكر بحضرتنا أن الواجب هو الصلاة عليه، لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالصلاة عليه وسلموا تسليما، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، بأن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي تعرف عندنا بالصلاة الإبراهيمية، ونصلي عليه عموما: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، كما كان يصلي عليه أئمتنا وسلفنا الكرام. وفي هذا فضل عظيم دلت عليه نصوص السنة، والتارك للصلاة عليه محروم، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده ولم يصلي علي رغم أنفه. قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وحال الجمعة وخطبة الخطيب خاصة حال سكوت وإنصات، الواجب فيه أن ننصت ولا نشغل أنفسنا بشيء آخر، ومن شغل نفسه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، كما جاء في الحديث: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما الصلاة عليه يمكن أن تكون بعدم الجهر بها، يعني الإنسان يصلي عليه في نفسه، كما أفاده جمع من علمائنا رحمة الله تبارك وتعالى على أمواتهم وبارك في أحيائهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشباب أرادوا بناء مسجد، فقام أحد المحسنين بالتبرع بقطعة أرض مساحتها 10 آرات تقريبا، إلا أن بقية الورثة لم يوافقوا على كل المساحة، فهل يجوز لي أن أعينهم في بناء هذا المسجد؟ أفتونا مأجورين، وبارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جوابي على هذا السؤال والمتعلق بمسألة بناء المسجد الذي يكون على أرض فيها نزاع بين أصحابها وهم ورث لهذه الأرض، يعني بعضهم أذن في هذه الأرض أن تخصص لبناء المسجد، والبعض الآخر منعه، فهي محل نزاع بين ورثة، والأصل ورثة شرعيين وهم أصحاب الحق. ومثل هذا لا يكون ولا يصح أن يتبرع به إلى مسجد. المسجد هذا بيت الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يكون على أرض طيبة لا تنازع بين أصحابها عليها، لأن التنازع يرفع عنها هذا الوصف، ولا يصح البناء عليها لأنه قد يكون على جزء مغصوب. والأصل والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة المسجد على الأرض المغصوبة أنه غير جائز، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسبوق أدرك إماما جمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فدخل معه بعد الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فهل يكون قد أدرك الجمع أم يعيد العشاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما ما يتعلق بهذا السؤال الذي ذكر فيه صاحبه أن مسبوق في الصلاة أدرك ركعة مع الإمام من صلاة المغرب، والإمام جمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر الغالب يعني، فهل يقول السائل يدخل معه بعد الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، وهل يكون قد أدرك الجمع؟ هو أدرك الصلاة التي صلاها الإمام، والإمام صلى المغرب ثم جمع إليها العشاء، فهو إذا صلى وجمع مع المغرب العشاء اقتداء بالإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا حرج عليه، يقضي الصلاة، يصلي معه الصلاة الركعة الأخيرة، ثم يتم صلاته بأن يتم صلاة المغرب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم يشرع بعدها في العشاء، يقيم لها ويصليها، حتى وإن لم يدركها من أولها فقد أدرك آخرها لما صلى آخر المغرب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقرضت أشخاصا مبالغ مالية وهم الآن في حالة عسر، وقد مرت عليه مدة من الزمن، ومؤخرا أعطاني أحد الأصدقاء زكاة لأوزعها على الفقراء، فهل يجوز لي أن أقضي عنهم ديونهم منها وأسترجع أموالي؟ فأحوالي المادية ليست مستقرة، وكذلك لا أستطيع أن آخذ أي مساعدة من أحد لأني أعتبرها إهانة. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا قال في سؤاله كما سمعتم أنه اقترض أو أقرض غيره أموالا ومبالغ، ثم هم بعد ذلك وقعوا في حال عسر، والواجب للمقرض في مثل هذا الحال إذا استطاع أن ييسر على إخوانه فكما قال الله تبارك وتعالى: فنظرة إلى ميسرة، يمهلهم ويزيدهم من أجلهم لرد هذا المال حتى يتيسر لهم ذلك، وهو مأجور على ذلك أجرا عظيما. أما في هذه الحالة فهذا المقرض المحسن قد كلف بتوزيع زكاة غيره على محتاجيها، فلهؤلاء يعتبرون من المحتاجين، ويجوز له أن يسترد حقه من اقتطاع مال تسديدا لهذا الدين عنهم. لا شك أن هذا يجوز له، وهو أمين فيما فعل، لأن هؤلاء من مصارف الزكاة وهم الغارمون، وقد ذكر في آية مصارف الزكاة: الغارم يعطى من الزكاة تسديدا لدينه. فهو إذا أعطاهم واقتطع ما يعادل دينه عندهم فلا حرج، يخبرهم أن أخا من إخوانه تصدق عليهم سداد دينهم، يقول لهم: هو واحد من إخوانكم جزاه الله خير سدد عنكم الدين وأعطاني ما هو مستحق لديكم، فأدعو الله له أن يبارك له في ماله وأن يوفقه للمزيد من فعل الخيرات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عامل اشتغل في مجال البناء مدة طويلة وكان مؤمنا من طرف المقاول، بقيت تنقصه سنة من التأمين حتى يستفيد من منحة التقاعد، ولا يمكنه العمل بسبب كبر السن والعجز، فهل يجوز له أن يتم تأمين هذه السنة بدون عمل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بتسديد دين دفع اشتراك التأمين، يعني التأمين الذي هو من نوع التأمين الإجباري على أرباب العمل للعاملين عندهم، يعني المقاول إذا لم يؤمن عماله سيتعرض لعقوبات وتسلط عليه مخالفات وما إلى ذلك، لأن هذا يمنعه القانون بغض النظر عن حكمه الشرعي الذي ربما في أصله غير جائز، لأنه من باب المكوس وتغريم الناس. المهم، فما دام أنه ملزم بدفعه والمتأخر يعتبر دين عليه عند الإدارة والوظيف العمومي، الله أعلم، فهو مطالب بتسديده حفاظا على حقه، لأن أجرة التقاعد التي يعطاها العامل بعد بلوغه سنا معينة يعطى كاسترجاع من ناحية الشرعية لما قد أخذ منه، هذه الاشتراكات كان هو يدفعها حتى تعطى له يوم لا أجرة له، فيسموها تأمين أو تقاعد لأجل هذا السبب. فمن هذا الباب إذا كان أدفع اشتراكات سابقة له أن يأخذ من هذا التأمين، لأن في الحقيقة هو حق له استرده، وبالتالي حتى لا يضيع هذا الحق يدفع ما تبقى من المستحقات ويتحصل بعد ذلك على ما قد دفعه طيلة عمله، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يغرس المؤمن حب الصحابة في قلوب أولاده؟ وجزاكم الله خيرا.
نختم بهذا السؤال، وهذا سؤال وجيه في بابه متعلق بتربية الأولاد. يقول صاحبه: كيف يغرس ولا كيف نغرس في المؤمن حب الصحابة في قلوب أولادنا؟ هذا أمر طيب يندرج تحت ما ذكرنا سابقا من تحقيق الأمن العقدي بالمحافظة على عقيدة أمتنا بدءا بأبنائنا، حتى إذا نشأوا ينشأوا على هذه المعاني السامية. والعقيدة العظيمة الناصعة وهي حب الصحابة، وحب الصحابة دين يتميز به السلفي صاحب السنة عن الخلف المبتدع كالشيعة والنواصب وغيرهم الذين يتعبدون ربهم ببغض الصحابة والطعن فيهم وغمزهم ولمزهم وما إلى ذلك. نعوذ بالله جل وعلا من دينهم ومن شر معتقدهم. هذا بأن الوسائل في هذا كثيرة، مثلا بأن تعود الأطفال سماع أخبار هؤلاء السلف الأخيار، أدلهم كتاب من كتب السير، تقرأ لهم كل ليلة عوض أن تتركهم بوسائل الشر والفساد والإفساد، يجتمعون على التلفاز وعلى الأفلام والمسلسلات، تجمعهم على الذكر الحسن والعلم النافع، سواء بفتح كتاب تفسير ميسر أو كتاب من كتب السير، تختار لهم في كل مرة سيرة وترجمة صحابي من الصحابة الأجلة، تبدأهم بالعشرة المبشرين والخلفاء الراشدين مثلا، ويكون كتاب يعني مصدر من المصادر الموثوقة ككتاب السير للذهبي وعليه مختصر، وتقرأ لهم وتحدثهم في كل مرة عن تلك المآثر الطيبة. هذا فيه فائدة لك أنت بالدرجة الأولى، لأنك تحتاج لمثل هذا العلم كذلك، ولأبنائك بالدرجة الثانية، ويتربوا على هذا الحب. ما أدري إذا كان في هذا الباب وسائل سمعية مرئية يعني معتمدة موثوق بها وبأخبارها، إذا وجدت فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب. يجتمع على مثل هذه البرامج والحصص ويقفون على حياة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعرفوا عن حقيقة ما كان عليه أسلافهم في دينهم وهديهم، وهذا فيه خير عظيم، لأن هؤلاء هم قدوة هذه الأمة، وهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد تكون هناك وسائل أخرى بأن نختار لهم المصنفات المناسبة لأعمارهم، بأن ندفعهم إلى من يعلمهم ويدرسهم سيرة نبيهم وأصحابه الكرام، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا إلى صلاح أبنائنا، وأن يفتح علينا وعليهم في هذا الباب. والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.